يسعدني أصدقائي أن أجتمع بكم من جديد من حول الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم الثمينة لي. أنتم أعزاء على قلبي، وأنتظر لقياكم كل يوم بفارغ الصبر. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في رسالة كورنثوس الأولى، والتي سننتهي منها بنعمة الله في الحلقة المقبلة، لنبدأ دراسة جديدة من العهد القديم في سفر عزرة. فصل تأملنا هو 15 وما قبل الأخير من الرسالة. رأينا في الحلقة السالفة أن من ينكر حقيقة موت أو قيامة المسيح لا يمكن أن يسمى مسيحيا، فالإنجيل ليس نظرية نتبناها ولا ديانة نعتنقها، لكنه حقيقة واقعة نؤمن بها ونعيشها. قلنا أيضا إن قيامة المسيح وقيامة الموتى بالأجساد مرتبطتان معا، فالأموات سيقومون في المستقبل لأن المسيح قد قام. لو لم يقم المسيح حسب وعده لكان محتالا وغير جدير بالثقة، ولو لم يقم المسيح لما كان لموته قيمة، ولكانت رسالة الإنجيل كاذبة فارغة، والإيمان الذي يبنى عليها باطل ولا ينفع شيئا. إن كان المسيح لم يقم لما وجدت المسيحية أصلا، ولكان إيمان المؤمنين باطلا ولا يكون هناك غفران خطايا. كذلك لو لم تكن قيامة فإن الذين ماتوا مؤمنين بالمسيح يهلكون، لأن إيمانهم أيضا صار عديم النفع. قيامة المسيح تعطينا رجاء سعيدا بالمستقبل واحتمالا لآلام الزمان الحاضر، وإلا كنا أشقى جميع الناس. عندما قام المسيح صار بكورة الراقدين، أول من قام من الأموات بجسد ممجد، معطيا رجاء للذين سيقومون في اليوم الأخير. المؤمنون بالرب يسوع المسيح فقط هم الذين يقومون إلى قيامة الحياة ليسكنون مع الرب إلى الأبد. ولا يوجد ما يسمى بيوم القيامة العام، لكن كل واحد في رتبته. قال بولس: المسيح قام من الموت قبل 2000 سنة، والأموات في المسيح سيقومون عند مجيئه الثاني. هذا هو الترتيب الإلهي للقيامة، وعند ختام ملك المسيح يكون قد أبطل كل أعدائه. حينئذ سيقوم الأشرار الذين ماتوا في عدم إيمان ليقفوا أمام العرش الأبيض العظيم ليسمعوا الحكم عليهم بالموت الأبدي. وبعد كل هذا، وبعد أن يسحق المسيح الشيطان ويطرحه في بحيرة النار والكبريت، سيسلم الملك لله، وسيكون هذا الملك أبديا. وهكذا يكون المسيح قد أنهى عمله إلى التمام، وأعاد الوضع إلى ما كان عليه عند خلق الإنسان، حيث كان الله الكل في الكل. من فرط معاشرة أهل كورنثوس للذين لم يؤمنوا بالقيامة خدعوا، وأصبحوا هم أنفسهم يشكون في مسألة القيامة، لأن للعقيدة الشريرة تأثيرا سلبيا في حياة المؤمن، وقد نشدهم أن ينتبهوا لأنفسهم ويرجعوا إلى صوابهم، لأنه توجد قيامة فعلا. ننتهي اليوم بنعمة الرب صديقي من الفصل 15 من كورنثوس الأولى. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا منه من العدد 35 وحتى 50.
لكن يقول قائل: كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون؟ يا غبي، الذي تزرعه لا يحيى إن لم يمت، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي، ولكن الله يعطيها جسما كما أراد، ولكل واحد من البذور جسمه. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد، وللبهائم جسد آخر، وللسمك آخر، وللطير آخر، وأجسام سماوية وأجسام أرضية، لكن مجد السماويات شيء ومجد الأرضيات آخر، مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر، ومجد النجوم آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هكذا مكتوب أيضا: صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا. لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد.
سيجيب بولس على سؤالين اثنين: كيف يقام الأموات؟ وبأي جسد يأتون؟ لقد خلط البشر بين قيامة الأجساد وخلود النفس، وبينما سعى أفلاطون وغيره لإعلاء شأن خلود النفس، أخذ بولس يعلم عن قيامة الجسد. والرب يسوع نفسه قال في إنجيل متى للصدقيين الذين لم يؤمنوا بالقيامة: وأما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. السؤال الآن: كيف يمكن لجسد قد مات أن يقوم ثانية ويبقى كما هو؟ يخبرنا بولس بأننا نستطيع أن نتعلم من الطبيعة بأن الأجسام متشابهة لكنها لا تتطابق تماما. يا غبي، يقول، الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت. جوابا على السؤال الأول يقول بولس: إذا كان لديكم شيء من المنطق، فإن الطبيعة تعلمنا أن البذرة لابد لها أن تموت في الأرض حتى يخرج منها حياة. من البذرة تخرج نبتة أخرى شبيهة، ولكنها ليست نفس البذرة. يوجد انحلال في البذرة التي زرعت، ومع ذلك توجد استمرارية للحياة. إنه لشيء مدهش حقا أن نفكر بسر الحياة الكامنة في كل بذرة صغيرة، ومهما حاولنا البحث يبقى مبدأ الحياة سرا لا يسبر غوره. ما هو الموت فعليا؟ الموت ليس نهاية كل شيء، لكنه انفصال الروح عن الجسد. الروح والشخصية لا تموت، لكنها تذهب لتكون مع الرب، هذا طبعا إن كنت مؤمنا بالمسيح. الجسد هو الذي يتحلل، والتراب يعود إلى التراب، أما الروح فهي باقية في حياة أبدية. والآن يجيب بولس على السؤال الثاني: بأي جسد يأتون؟ عدد 37: والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي. يوضح بولس أننا لا نزرع النبتة الناتجة عن البذرة، لكننا نزرع البذرة نفسها أو الحبة المجردة. وهذا يؤكد ما قلناه قبل قليل بأن البذرة ليست نفسها النبتة، ولكنهما متشابهتان ومرتبطتان، فلولا البذرة لما طلعت النبتة. ولكن الله يعطيها جسما كما أراد، ولكل واحد من البذور جسمه. الله هو الذي يعطي جسما للبذرة بحسب نوعها، وهكذا فإن قامة النبتة ولونها ومظهرها تحدد في البذرة التي زرعت. إذن الجواب على السؤال بأي جسم يأتون هو أن المقامين من الأموات سيلبسون جسدا آخر ممجدا، لكنه مرتبط بصفاته وشخصيته بالجسد الذي مات وتحلل. ولكي يوضح بولس أن جسد القيامة سيكون مختلفا عن الجسد الحالي، يقول: ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد، وللبهائم جسد آخر، وللسمك آخر، وللطير آخر. وهنا ينتقل بولس من عالم النبات إلى عالم الحيوان في تصويره. يقول بأن لكل نوع من أنواع الحيوانات جسدا مختلفا، لكن الأجساد في النهاية تتشابه، فكلها أجساد، وبالتالي هناك تشابه لا تطابق. بعد ذلك يذهب إلى علم الفلك ويقول بأنه يوجد فرق بين الأجرام السماوية والأجسام الأرضية. وكل هذا صديقي ليؤكد أن جسد القيامة الممجد سيكون مختلفا عن جسدنا الحالي. جسدنا الحالي زرع في فساد بسبب الخطية، إذ هو خاضع للمرض والموت، لكنه سيقوم بعدم فساد إذ نلبس جسدا ممجدا غير خاضع للمرض والانحلال. يقول بولس عن ذلك أيضا: يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هذا ينفي كل زعم بأن القيامة روحية ولا وجود للأجساد. صحيح أنه يقول جسم روحاني، لكن التركيز هو على كلمة جسم وليس على كلمة روحاني. وفي اللغة الاسم يكون أقوى وأبلغ وأهم من الصفة. الفكرة الأساسية هنا أن الجسد الحالي سيتحلل في الموت، لكن في القيامة سيلبس هذا الجسد جسدا آخر ممجدا روحيا ملائما للحياة في السماء. بينما كان جسدنا على الأرض حيوانيا بمعنى أنه ملائم للحياة على الأرض، هو جسد روحي لكنه يبقى جسدا وليس روحا. ويتابع بولس في نقاشه ويقول في عدد 45: هكذا مكتوب أيضا: صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا. آدم أعطي حياة جسدية، أما الرب يسوع فهو يعطي حياة روحية. لكن ليس الروحاني أولا يقول بولس، بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. الإنسان الأول مصنوع من التراب، خصائصه أرضية، وفي حياته أثبت أنه من هذه الأرض لشدة تعلقه بها. أما الإنسان الثاني فهو الرب يسوع وهو من السماء. ثم يقول: كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. كلنا من هذه الأرض يا صديقي، نحن أهلها وبيتها، نشرب ماءها ونتنفس هواءها، وهذا ما ورثناه من آدم. ولكننا كمؤمنين نحن أيضا في المسيح مرتبطون به، وهذا ما يعطينا رجاء. إنه رجاء القيامة، حيث نلبس جسدا ممجدا نعاين به المسيح، ونبقى في حضرته إلى الأبد في حياة مجد أعدها الله لنا. اليوم نحن نلبس صورة أرضية حيوانية، ولكننا نتطلع إلى تلك الصورة السماوية. اللحم والدم لا يرثان ملكوت الله، لا يمكننا أن ندخل السماء بأجسادنا الحالية. وكم أنا مسرور لذلك، لأني أتوق إلى استبدال جسد الفاني والفاسد هذا بجسد ممجد على صورة المسيح. نعم يا أخي، الفاسد لا يمكن أن يرث فسادا، فالله لن يرسل أجسادنا الحالية إلى معمل للتصليح، لكنها ستتحلل وسنلبس أجسادا جديدة، خيمة جديدة إن شئت، تختلف عن جسدنا الحالي في الشكل والنوعية، لكنه يبقى مع ذلك جسدا وليس روحا. وهكذا رأينا معا صديقي كيف استطاع رسول المسيح والمسيحية بولس أن يعرض علينا حقيقة القيامة بالأجساد بشكل متسلسل ومنطقي، لا سيما في ظل الهرطقات والبدع التي كانت سائدة في ذلك الوقت والتي تنكر القيامة بشدة. والآن وبعد أن تحدثنا عن جسد قيامة الأموات، سيبين لنا بولس كيف يمكن للمؤمنين الأحياء أن يتغيروا ليأخذوا جسدا مناسبا للحياة الجديدة في السماء. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت ما تبقى من الفصل 15 من كورنثوس الأولى ابتداء من الآية 51.
هو ذا السر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير، في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات وعديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب.
يقدم لنا بولس سرا آخر كشفه الله، والأسرار كما قلنا هي أمور كانت مكتومة في العهد القديم كشفها الله لعبيده في العهد الجديد، وهي إعلانات لا يمكننا أن نعرفها بالنظر أو السمع، لكنها تحتاج إلى كشف من الله. والسر هو أننا لن نرقد كلنا، لن نموت جميعا، لأن الرب يسوع سيأتي في يوم من الأيام وسيكون هناك مؤمنون أحياء في انتظاره، لكننا جميعا نتغير لنلبس أجسادا ممجدة تتناسب والحياة الجديدة في السماء. وكيف سيتم هذا التغيير؟ في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير. يمكنك أن تتخيل السرعة التي سيتم فيها التغيير، في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، أي عند سماع صوته وهو يقدم نداءه الأخير للبشرية. سينادي الرب فيقوم الأموات بجسد ممجد، وستسلم الأرض كل الذين ماتوا في المسيح. قد لا نستوعب هذا الحدث الهائل بعقولنا المتواضعة إلا أننا نقبله بالإيمان. عدد 53، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. لاحظ كلمة لابد، فهي تشير إلى الإلزام، إذ لا يمكننا أن ندخل السماء بأجسادنا الحالية المحدودة. لن نتمكن من رؤية السماء ومعاينة المسيح وسماع صوت التسابيح السماوية إلا إذا لبسنا عدم فساد أو أجسادا ممجدة. والمائت أيضا الذي في طريقه للموت سيلبس عدم موت ويحصل على جسد جديد للسماء. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. وعندما تتم هذه العملية بقيامة الأموات في المسيح وتغييرهم وتغيير الأحياء معهم، حينئذ يكون الموت قد ابتلع. وهل يقف الموت أو القبر أمام عظمة الحياة هذه؟ هذا هو انتصار القيامة، وبعد ذلك تأتي ترنيمة الانتصار لتدوي أصداؤها عاليا في الفضاء. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. لقد انتزعت شوكة الموت المؤلمة التي كانت تنخز فينا، لأننا الآن نتطلع إلى أبعد من الموت، وهكذا أصبح الموت بابا يعبر بنا إلى الأبدية. في الموت يبدو وكأن القبر ينتصر على الإنسان الذي يحتويه، وإذا تأملنا في الحياة ماذا نرى فيها؟ نرى عالما يفني عمره في أبحاثه واختراعاته، ورجل أعمال يقضي السنين في تجميع ثرواته، والسياسي يعمل جاهدا لكسب المناصب والمراكز، ولكن القبر يضم الجميع بلا استثناء، ومع أجسادهم يلف طموحاتهم وأحلامهم. هذه حال الدنيا يا أخي، ولكن الخبر السار أن المسيح اجتاز مياه الموت العارمة واختبر ظلمة القبر الموحشة، وقادنا بذلك إلى ما هو أبعد من الموت والقبر، إلى حياة تدوم إلى الأبد. لهذا لن أخاف من الموت، لكني سأضع يدي بيده وأهتف: أين غلبتك يا هاوية؟ أو أين غلبتك يا قبر؟ لست يا قبر بشيء، منك لا نخشى وعيده، إنما يسوع حي وعلينا لن تسود. هاللويا. فالموت لا يرعبني، فهو لي انتصار. ماذا إذن يخيفني يسوع في انتظار؟ وفي حقيقة الأمر لم تكن هناك سيادة للموت على أحد لولا الخطية. وعندما نعلم أن خطايانا غفرت في المسيح، نستطيع أن نواجه الموت بقوة وبدون خوف. وقوة الخطية هي الناموس، لأن الناموس يدين الخاطئ ويلفظ حكم الدينونة عليه. قيل لو لم تكن الخطية لما كان الموت، ولو لم يكن الناموس لما كانت الدينونة. ولكن نشكر الله الذي منه تأتي الغلبة. كيف؟ بربنا يسوع المسيح. نعم صديقي، الإيمان بالمسيح يعطينا الغلبة على الموت والقبر. لذلك أناشدك أخي الكريم بألا تتردد في قبول المسيح مخلصا في حياتك قبل أن يفوت قطار الزمن وتقع فريسة للموت الأبدي. وإذا كنت تريد عونا في هذا المجال فاكتب إلينا وسنساعدك بكل سرور. وأخيرا يقدم بولس النصيحة الختامية قبل أن يختم رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. يقول: إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. بعد الحديث عن حقيقة القيامة المجيدة وضرورة الإيمان بالمسيح، يشجع الرسول أهل كورنثوس على الثبات في المسيح بناء على كل ما تعلموه منه. ولا يوجد أحلى وأعظم من حقيقة القيامة صديقي، التي تعطي رجاء أكيدا وعزما وطيدا لمواجهة ظروف الحياة بثبات وشدة، كما أنها تبعث النشاط لخدمة السيد بكل أمانة، الذي لا يسمح بأن يضيع تعبنا سدى، لكنه يقدر ويثمن ويكافئ حسب غناه في المجد.